selamat.
وهل كان إبليس من الملائكة قبل أن يطرد من الرحمة لقوله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس؟ قيل إنه كان من الملائكة، هو كان زعيم طائفة على طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، وكان من خزان الجنة، وقد كلفه الله جل وعلا بأمر عظيم فغتر في نفسه فتكبر وتعاظم لما سبق في علم الله جل وعلا وحكمه عليه. فعلى هذا القول أنه من الملائكة يكون الاستثناء منقطعا أو متصلا؟ يكون الاستثناء متصلا. ومتى يكون الاستثناء منقطعا؟ إذا لم يكن من الملائكة، وإنما كان مأمورا بالسجود من ضمنهم فلم يمتثل أمر الله جل وعلا. ومن ذاك الوقت بدأت عداوة الشيطان لآدم عليه السلام وذريته من بعده، عند ذلك سأله الله جل وعلا قائلا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك؟ ما المراد بهذا الاستفهام؟ وهل يخفى على الله جل وعلا الحادي لإبليس بامتناعه من السجود؟ فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. استفهام توبيخ، وإلا فإن الله جل وعلا يعلم ما كنه إبليس في نفسه حين امتنع من السجود. قال بماذا أجاب ربه؟ أجابه بقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. استعظم في نفسه واعترض على الله جل وعلا حينما أمره بالسجود لآدم، وقال لا يليق أن أسجد لآدم وأنا خير منه، وعلل هذه الخيرية بالرجوع إلى الأصل. وأولا الأصل لا يميز أحدا عن غيره، فالأصل لا يميز، وإنما الذي يميز المرء ما اكتسبه من عمل صالح وطاعة لله جل وعلا، فلا يتميز المرء بأصله، لأن هذا لا دخل له فيه ولا كسب له فيه ولا اجتهاد له فيه، هو من صميم العرب أو أعجمي من أدنى الدنيا أو أقصاها، سيان، لأنه لا دخل له في هذا الشيء الذي افتخر به، وإنما المرء يفتخر بما اكتسبه من طاعة لله جل وعلا وتقوى. وقد قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. من هو ذا أبو لهب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، من صميم العرب ومن قريش ومن بني هاشم، من أفضل بيوت العرب، ومع ذلك لما عصى أمر الله جل وعلا وتكبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق أبعده الله جل وعلا ولم ينفعه أصله. وسلمان الفارسي رضي الله عنه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. فالمرء يفتخر بما اكتسبه من عمل صالح وتقوى لله جل وعلا، على حد قوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن افتخار إبليس بكونه من نار وآدم من طين هذا لا محل له في الفخر، فالطين أفضل من النار، لأن النار فيها الإحراق والإتلاف والعجلة والطيش، والطين فيه الرزانة والثقل والإنبات والنمو. فالطين أفضل من النار، ولا مجال للقياس عند أمر الله جل وعلا، وإنما يقيس المرء الأمور بنظائرها إذا لم يرد فيها نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مع وجود النص فلا مجال للقياس ولا مجال للرأي. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن الدين عبادة تعبدنا الله جل وعلا به بأمر ونهي. إذا لم يجد المرء دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع للعلماء، حينئذ له أن يرجع إلى القياس يقيس الأمور بنظائرها. أما أن يأخذ بالقياس ويضرب بالدليل عرض الحائط فهذا ضلال، كما ضل إبليس. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو عصى أمر الله جل وعلا. عند ذلك قال الله له جل وعلا: فاحبط منها. قال: فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. اهبط، الهبوط هو النزول من أعلى لأدنى. اهبط منها، الضمير في منها إلى الجنة، لأنه كان فيها، الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام. فاحبط منها، وقيل الضمير في منها يعود إلى المنزلة التي هو فيها، لأنه في منزلة عالية، منزلة الملكوت الأعلى، منزلة عالية رفيعة. فاهبط من هذه المنزلة، لأن هذه المنزلة لا يقيم فيها من يتكبر على أمر الله جل وعلا. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الضمير في فيها عائد إلى ما عاد إليها الضمير الأول، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فهو تكبر عن أمر الله بمعنى امتنع، حينما أمره الله بالسجود امتنع. ما الذي حمله على هذا الامتناع؟ هو الكبر. الله جل وعلا يقول: هذه المنزلة لا يحلها من يتكبر ولا من يتعاظم على أمر الله، وإنما هي تصلح لمن تواضع لله. والله جل وعلا يعاقب من تكبر بالاحتقار والصغار والهوان، لأن الكبرياء والعظمة صفة لله جل وعلا، فمن نازع الله جل وعلا في صفته مقته. ورد في الحديث أن الله جل وعلا يحشر المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر معاقبة لهم على اقترافهم هذا الذنب العظيم. وكلما تواضع العبد لله رفعه الله وأعزه وأكرمه، وإذا تكبر على الله جل وعلا أهانه وأذله وألبسه الذلة والصغار. فاخرج إنك من الصاغرين الذليلين الحقيرين. الصغار من الذلة والهوان وصغر القدر، لأنه لا قدر له. عند ذلك استدرك اللعين حينما عرف أنه مطرود مبعد من رحمة الله، سأل ربه جل وعلا الإنذار. إلى يوم البعث سأل ربه أن يبقى على الحياة حتى يبعث الناس من قبورهم. سأل الله ألا يموت، لما سبق في علم الله جل وعلا وتقديره الكوني ذلك. فقال الله جل وعلا إنك من المنظرين. لم يعطه جل وعلا ما سأل كله، وإنما أعطاه جل وعلا أن ينظره ويجعله مع من تقوم عليهم الساعة الذين هم شرار الخلق عند الله جل وعلا. قال إنك من المنظرين أي من المتأخرين. وفي قوله جل وعلا إنك من المنظرين استشكل بعض العلماء، قال هل هناك أحد منظر غير إبليس فيكون معهم من زمن آدم إلى قيام الساعة؟ هل هناك أحد منظر غير إبليس؟ لأن الله جل وعلا قال إنك من المنظرين، لا أحد. وإنما إبليس من المتأخرين ومع آخر الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. فمن كان قبيل وقت الساعة ينظر لتقوم عليه الساعة فإبليس معهم مع هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة، وهي لا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. عند ذلك أقسم اللعين فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني، الباء هذه قيل سنبية وقيل هذه باء القسم، أقسم بإغوائه بأنه يقعد لآدم وذريته على الصراط المستقيم ليصرفهم عنه ما استطاع. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك منصوب على الظرفية، لأقعدن لهم في صراطك المستقيم، أو منصوب على رفع الجار، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. والمراد بالصراط المستقيم هو طريق الحق، الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني يجلس على الطريق يصرف من أراد أن يسلكه، يصرفه عنه يمنة أو يسرى. كما يجلس شقي مثلا على طريق من طرق المسلمين، وإذا أراد سالكه مثلا أن يسلك هذا الطريق ليوصله إلى جهته، قال لا، هذا الطريق لا يوصلك إلى ما تريد، وإنما اسلك هنا أو اسلك هنا يمينا أو شمالا. قصده من هذا تضييع الخلق. وإبليس أقسم بأنه يجلس على الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته، إلى طريق الدين، طريق الحق، وكل من أراد سلوكه صرفه وصده، لأن المرأة يمر به. فإذا كان الله جل وعلا قد حفظ عبده فإنه لا يلتفت ولا يستجيب لنداء الشيطان مهما صده. قال أعرفك أنت عدوي وعدو آبائي وأجدادي من قبلي فلن أطيعك، فإذا أمرتني بأمر عصيتك، ونجاتي في معصيتك. ثم يسلك الصراط المستقيم فينجو ويصل إلى رضوان الله وجنته. وإن كان من حزبه وجنده، إذا جاء ليسلك الصراط المستقيم وقف في طريقه فمنعه فاستجاب له. حبب له الشهوات وزين له الأعمال الخبيثة، أحبها ومال إليها، وكره إليه الطاعة فكرهها، وكره إليه الأخلاق الفاضلة فكرهها، وكره إليه تعاليم الإسلام السمحة السهلة الطيبة فابتعد عنها، وحسن له طريق الضلال والغواية فسلكه. هذه وظيفته وهذه مهمته التي أقسم بأن يتخذها أكبر وسيلة له لإدخال الكثير من بني آدم معه نار جهنم، لأنه عرف أنه في النار وأيقن بذلك. وما طرد من رحمة الله إلا بسبب امتناعه من السجود لآدم عليه السلام. فمن ذلك الوقت أضمر عداوة آدم وصرح بذلك، وأشهد على نفسه، أشهد ربه، وأشهد الخلق كلهم بأنه عدو لهم، ومع ذلك يطيعه الكثير منا مع علمنا بعداوته. والغريب من العاقل. العاقل إذا عرف أن له عدو أو عرف أن هناك عدو لأبيه أو لجده أو لأخيه أو لأحد من أقاربه حذره وابتعد عنه وخشي منه، فلا يقبل منه قولا ولا يصدقه في خبر. إلا أن الكثير من بني آدم عرف معرفة حقيقية أن آدم عدو له ولآبائه منذ وجدوا. عرف ذلك بماذا؟ بخبر الله جل وعلا الذي هو أصدق خبر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عرف ذلك بإفصاحه هو بالعداوة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عرف ذلك بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يجلس في طريق ابن آدم إذا أراد أن يسلم فيقول له: أتسلم وتترك دين آبائك وأجدادك؟ فإذا أراد أن يهاجر وقف في طريقه وقال: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك وبلدك وأهلك؟ فإذا عصاه وهاجر، ثم إذا أراد أن يجاهد قال له: أتخرج لتقتل وتتزوج زوجتك ويقسم مالك وتعمل وتعمل؟ يخوفه ويحذره. فعداوته ظاهرة واضحة، ومع ذلك الكثير منا يقبل قوله ويتبعه وهو يعرف قطعا يقينا أنه عدو. فهو يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك. الصراط هو الطريق، صراطك المستقيم. لأقعدن عليه، لأقف على بابه وأصد الناس عنه. ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم ومن خلفهم، من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لآتينهم من بين أيديهم، لآتينهم من بين أيديهم من قبل الآخرة أن لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب، ومن خلفهم من جهة وأمور الدنيا أرغبهم فيها، وعن أيمانهم من قبل الحسنات أزهدهم فيها وأقلل حظهم منها، وعن شمائلهم من قبل السيئات أرغبهم فيها وأحسنها لهم. وقيل: من بين أيديهم، يعني ما حولهم من أمور الدنيا أرغبهم فيها، ومن خلفهم أمور الآخرة وأنسيهم إياها. وقيل: من بين أيديهم وعن أيمانهم من جهة ما يرون ويشاهدون، وعن شمائلهم ومن خلفهم من حيث لا يشعرون. وعلى كل كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله: إن إبليس عليه لعنة الله أقسم بأنه يبذل قصارى جهده بإضلال بني آدم من أي طريق تسنى له ذلك. من أي طريق؟ ولم يذكر اللعين من جهة الفوق لأنه لا يستطيع ذلك، لأن رحمة الله تنزل على عبده من أعلى فلا يستطيع أن يقف في وجهها. ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد الشاكر منهم إلا القليل، لأني سأبذل قصارى جهدي في إضلالهم، فلا يطيعك منهم إلا القليل. وإبليس عليه لعنة الله ظن ذلك ظنا وتوقعه توقعا فحصل ما توقعه. حصل ما توقعه كما قال الله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، هو يظن ظنا، وإلا فإنه لا يعلم من الغيب شيئا، وإنما قال هذا ظنا وتخمينا فحصل ما توقعه بأن استجاب الكثير له، والقلة هم الذين نجوا من شراكه. وقد أخبر الله جل وعلا بأن الكثير على الضلال، وذلك لأن طريق النار حف بالشهوات في كل ما تشتهيه النفس، وطريق الجنة حف بالمكاره. فطريق الجنة حف بما تكرهه النفس، فإذا أخذ المرء بزمام نفسه وألزمها بالخير وحماها عن الشر نجا وسلك الطريق الموصل إلى الجنة. وإذا المرء أعطى نفسه ما تشتهي ولم يبالي أهو جائز أو غير جائز، كلما اشتهت نفسه من الملذات استجاب لذلك، فقد أطاع الشيطان وسلك طريق الشهوات وهو الطريق الموصل إلى النار، كما ورد في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، يعني بما تشتهيه النفس وتميل إليه. فإذا أرخى المرء لنفسه العنان واستجاب لكل ما طلبته منه وانصاع معها في كل ما تريد هلك، وإذا ألزمها بطاعة الله ومسك زمامها عن الإقدام إلى معاصي الله ومنعها من ذلك يكون قد سيطر عليها حينئذ ومنعها من كل ما اشتهت، ولم يعطها إلا ما أباحه الشرع لها، حينئذ ينجو بنفسه وينقذها من النار. ولا تجد أكثرهم شاكرين، شاكرين لله مطيعين له. نعم يا أخي. بما أغويتني ألبع هنا، قلنا لو قال المفسرون بعض المفسرين رحمهم البسببية يعني بسبب إغوائك إياي، والإغواء الإضلال بما أغويتني. وقال بعضهم الباء هنا للقسم أي بإغوائك، أقسم بإغواء الله إياه بأنه سيقعد على الصراط المستقيم، يعني بسبب إغوائك إياي، أو أقسم بالإغواء الذي حصل له بأنه سيقعد الصراط المستقيم. واللام هذه لام القسم والتوكيد، مشعر بعزمه وجده وحرصه على ذلك، لأقعدن لهم، فأتى بمؤكدات القسم مع اللام مع نون التوكيد، كل هذه تدل على حرصه الشديد وعزمه على أن يبذل كل ما يستطيعه لإغواء بني آدم. الله جل وعلا أراد ذلك له أزلا وحكم عليه به، إرادة الله الكونية القدرية، الله جل وعلا أراد ذلك كونا وقدرا، ولم يرده من إبليس دينا وشرعا. فرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية التي أرادها الله جل وعلا أزلا لا يخرج منها مخلوق كائنا من كان، والله فالله جل وعلا أراد إضلال من أضله، من ضل عن الصراط المستقيم، وأراد هداية من هداه. وليس للخلق على الله حجة، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقل والتمييز وبين لعباده طريق السعادة وأمرهم بسلوكه وبين لهم طريق الغواية والضلال ونهاهم عنه. فمن سلك طريق الحق فبتوفيق الله جل وعلا وهدايته، ومن سلك طريق الضلال فبإرادته ورغبته، وهو لم يخرج عما أراده الله جل وعلا له أزلا، لأن الله جل وعلا حكم على خلقه بقوله بهؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وأهل النار معروفون قبل أن يخلقوا، وأهل الجنة معروفون قبل أن يخلقوا. وحينما قال الصحابة إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. والمرء لا يخرج عن إرادة الله، فالله جل وعلا هدى من هدى بفضله وإحسانه، وأضل من أضل بعدله وحكمته، بعدله لا يظلم ربك أحدا، بين لعباده الطريق، بين لعباده الطريق، وأوضح لهم المحجة، ووهب لهم العقول ليميزوا ويدركوا. فمن اهتدى فبتوفيق الله جل وعلا، ومن ضل فبعدله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني: فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده، فضد ذلك استدرك اللعين وسأل النظر. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين.
النظرة الإنظار، غير النظرة بالضاد الذي هي الجمال والبهاء.
وسأل النظرة إلى يوم الدين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة،
ولم يعطه جل وعلا كل ما سأل، لأنه سأل النظرة إلى يوم البعث. فقال الله جل وعلا له في الآية الأخرى: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يوم قيام الساعة. والموت كتبه الله جل وعلا على جميع الخلق، ومنهم إبليس سيموت عند قيام الساعة، عند قيام الساعة يموت اللعين. وهو سأل أن لا يموت، سأل النظرة إلى البعث، يريد أن لا يذوق طعم الموت. والموت كتبه الله جل وعلا على جميع الخلائق، هو المتفرد جل وعلا بالبقاء وحده لا شريك له. وأما من ينظره جل وعلا فينظره إلى قيام الساعة، وبعد قيام الساعة يموت بالتتابع الملائكة حتى لا يبقى حي إلا الله وحده لا شريك له، وملك الموت يموت، وهو آخر الخلق موتا.
أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع. التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال:
لأن الله جل وعلا أراد أزلا بقاء إبليس لحكمة يريدها سبحانه، ليمتحن خلقه، ليبتليهم، ولتظهر طاعة المطيع من معصية العاصي، من يطيع نفسه وهواه وشيطانه ويعصي ربه، ومن يطيع الله جل وعلا ويعصي الهوى والشيطان. ففي بقائه حكمة عظيمة أرادها الله جل وعلا.
قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يخبر تعالى أنه
لما أنظر
إبليس إلى يوم يبعثون، واستوثق إبليس بذلك.
أنه أخذ من الله أعطاه الله جل وعلا ذلك، والله جل وعلا لا يخلف وعده.
أخذ في المعاندة والتمرد فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني. قال ابن عباس: كما أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة. ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية،
يعني باء قسم،
كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق. وقال
طريق الحق.
وقال محمد بن شرقة: عن عون بن عبد الله، يعني طريق مكة. قال ابن جرير: الصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك،
يعني الطريق الموصل إلى الله، طريق الإسلام، طريق الإيمان، طريق الجنة، الأعمال الصالحة، كل هذا صراط الله المستقيم. نعم.
قلت: لما روى الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي عبد الله بن عقيل حدثنا موسى بن المسيب أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سيرة بن أبي الفاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه
يعني سبله ومسيره.
فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه وأسلم. قال: وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس بالطول فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه وجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله
يعني ضربته أو رمته من على ظهرها.
وقوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم،
يعني أن لا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار كما يقوله الكثير ممن أطاع الشيطان.
ومن خلفهم أي أرغبهم في دنياهم،
يعني الدنيا هي الحياة عندهم فقط وليس بعدها شيء، ومعناه أن الإنسان يأخذ قسطه وحظه فيها من اللذة والمتاع لأنه لا يؤمن بالآخرة.
وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم،
يعني يشككهم في أمر الدين وأنه خرافة وجهل وأنه عمل لا يتطابق مع العقل وكذا إلى آخر ما يأتي به وما يوحي به إلى أوليائه.
وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال
يعني يحسن لهم المعاصي ويقول: أعط لنفسك ما تريد، أعط نفسك ما تريد، متعها ما دمت تستطيع ذلك.
وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفي كلاهما عن ابن عباس: أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم، وأما من
يرغبهم في الدنيا، نعم،
وأما من خلفهم فأمر آخرتهم،
يعني ينسيهم أمر الآخرة،
وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم،
يزهدهم في الحسنات والأعمال الصالحة يثبطهم عنها، نعم،
وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم،
يرغبهم في السيئات ويحسنها في أعينهم ويسهل عليهم سلوكها، نعم.
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم.
هذا القول الثالث، يوزن العمل أو توزن سجلات العمل أو يوزن المرء نفسه،
يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟
قدميه ساقيه رضي الله عنه كان دقيقان خفيف الوزن، فقال: أتعجبون، لأن ذهب فأخذت الريح تقلبه لخفته، أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل عند الله من أحد أو كما قلنا.
والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله
يعني
أعلم.
الأعمال أو محلها يعني صحائفها أو فاعلها، يقول الله جل وعلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هذه منة من الله جل وعلا يمتن بها على عباده، فيقول: لقد مكناكم في الأرض. مكناكم في الأرض يعني جعلناكم مالكين لها، متمكنين عليها، أو مكناكم في الأرض يعني جعلنا لكم السيطرة وسهلنا عليكم السير فيها والذهاب والإياب. قولان وكلاهما معنى صحيح، والله أعلم بمراده. مكناكم في الأرض يعني جعلناكم مالكين لها، متصرفين فيها. مكناكم يعني جعلناكم متمكنين من السيطرة عليها، من المشي عليها، من الذهاب والمجيء، وهذه نعمة من الله جل وعلا أن يسر لعباده ذلك، وإلا فإن المرء من آدم ضعيف في جانب مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، لو تسلطت عليه لأهلكته، فالله جل وعلا جعله المتسلط، هو جعل عبده المتسلط على الأرض وسخرها له ويدبرها ويعمل فيها كيفما أراد، وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وجعلنا لكم فيها معايش، القراءة المشهورة وقراءة الجمهور معايش في الياء، وفيه قراءة أخرى لبعض القراء رحمهم الله معايشة، وهذه قراءة غير مقبولة عند جمهور العلماء، لأن المعايش لو كانت الياء زائدة، لو كانت الياء حرف مد وليست من بنية الكلمة مثل صحيفة وصحائف، صحيفة وصحائف، صحيفة ما هي حروف الكلمة الأصلية؟ صحف، الصاد والحاء والفاء، والياء مزيدة فيها، فالياء المزيدة عند الجمع تقلب همزة صحائف، لكن معيشة معيشة ما هي حروف الكلمة الأصلية؟ عايشة العين والياء والشين، فالياء هي عين الكلمة تسمى، لأن عندنا بالتصريف الحرف الأول يقال له فاء الكلمة، وإن كان باء أو جيم أو راء أو أي حرف يقال له فاء الكلمة، والحرف الثاني الأوسط يقال له عين الكلمة، والحرف الثالث يقال له فاء لام الكلمة على وزان فعل، لأن ميزان الكلمات فعل، فأي حرف الحرف الأول من أي كلمة يقال له فاء الكلمة، والحرف الثاني يقال له عين الكلمة من فعل، والحرف الثالث يقال له لام الكلمة. فعندنا الياء في معايش، الياء هذه ليست مزيدة في الكلمة وإنما هي عينها، عايش وعاش، عاش الألف منقلبة عن ياء، والياء هذه هي عين الكلمة، فالياء إذا جاءت عين الكلمة ما تقلب همزة. فالقراءة المشهورة قراءة الجمهور معايش بالياء، ولا تقرأ معايش، ليست كصحائف، بل هي عين الكلمة. وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم فيها معايش قولان للمفسرين رحمهم الله. معايش يعني طعاما تأكلونه وشرابا تشربونه، جعلنا لكم فيها طعاما وشرابا، يسر الله ذلك على وجه الأرض للناس، أو جعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم فيها ما تطلبون فيها العيش، أعمالا تكسبون من ورائها العيش. فالزراعة يحصل منها المرء على معايش، على معيشة، حفر الآبار واستخراج الماء، الضرب في الأرض للتجارة، العمل للتجارة، كل هذا من السعي الذي يحصل فيه المعيشة. فهل المراد معايش يعني طعاما وشرابا، جعلنا لكم فيها أي في الأرض طعاما وشرابا، أو جعلنا لكم فيها ما تحصلون بسببه على الطعام والشراب وهو العمل والكسب؟ قليلا ما تشكرون، قليلا ما تذكرون، هذه كثيرا ما تأتي في القرآن، أي أن تذكركم قليل وشكركم قليل، لأنه قد يشكر المرء لكنه لا يأتي بما يستحق الله جل وعلا من الشكر. لا نحصي ثناء عليك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فشكر العبد لله جل وعلا قليل وهو الغالب، كما قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر الله جل وعلا، وقليل يؤدي العبد شكر ربه جل وعلا، والله جل وعلا يستحق الشكر الكثير الذي لا يطيقه العبد، ولكن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي هذا حث على شكر الله جل وعلا والاعتراف بنعمته سبحانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا، وجعل لهم فيها منازل وبيوتا، وأباح لهم منافعها، وسخر لهم السحاب وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد قرأ الجميع معايش
الجميع من القراء
بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها، والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز، لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشا، ومعيشة أصلها معيشة فاستثبلت الكسرة على الياء فنقلت العين إلى العين فصارت معيشة. فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايشة، ووزنه مفاعل لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة، من مدن وصحف وأبصر، من مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل،
لأن هذه الكلمات التي جاء بها صحيفة ومدينة وبصيرة هذه الياء فيها مزيدة، لأن حروف الكلمة تامة بدونها. أما معيشة فالياء هي من حروف الكلمة الأصلية.
ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك، والله أعلم. السائل: لي صديق ولكنه متمسك بمذهب الإمام مالك، فلا يقبض يديه ولا يرفع يديه عند الرفع من الركوع، وإذا نصحته يقول: أنا على مذهب مالك وأنا مالكي، فهل نقول له ابتدعت؟
الجواب أنه يجب على المرء أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بها، وأن يقدمها على قول كل إنسان كائنا من كان، ولا يقدم قول إمامه أو شيخه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا. أما من الناحية المسؤول عنها هذه قبض اليدين أو سدلهما، فالسنة في ذلك القبض أن يقبض بيده اليمنى على يده على كفه الأيسر ويجعلهما على صدره، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف ذلك ما نقول له ابتدعت، وإنما خالفت السنة، والمرء قد يخالف في أمر يسير من أمور السنة لا ينكر عليه إنكارا عظيما، لكن يخشى عليه أن يقع في قلبه شيء من تقديم قول إمامه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضل ويهلك لما وقر في قلبه. يعني كونه قبض يديه أو سدلهما صلاته صحيحة ولا نقول له ابتدعت، لكن إذا عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض وأمر بالقبض ثم يقول لا أنا أترك أمر رسول الله وأخذ بقول مالك لأني مالكي، ما يجوز لك. مالك رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا قلت لكم قولا يخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. ويقول رضي الله عنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام دار الهجرة، وهو عالم جليل من علماء المسلمين الأفاضل رحمه الله ورضي عنه، ولكنه ليس بمعصوم. وقد لا يكون هذا صحيحا عنه السدل، وإنما قد يكون مرويا عن بعض أتباعه، وقد يكون له عذر في ترك ذلك لأنه ما صح عنده الحديث وصح عند غيره. فلا ينبغي للإنسان أن يتعصب لمذهبه لأنه حنبلي أو لأنه شافعي أو لأنه مالكي أو لأنه حنفي، لا، بل يجب عليه أن يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بها ويعض عليها بالنواجد ويبتعد عن التعصب المذهبي لأن فيه الهلاك. قد يكون ترك أمر من الأمور لا يعتبر هلاكا، قبض اليدين أو سدلهما، لكن ما يوجد في قلب المرء من كونه يتعصب لمذهبه أو لقول إمامه ويترك قول رسول الله هذه مصيبة، هذه مصيبة عظمى. والله جل وعلا توعد على ذلك فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يهلك بسبب قوله مثلا ما أخذ بقول رسول الله وإنما أخذ بقول مالك، يعني قدمت مالك على رسول الله أو قدمت الشافعي على قول رسول الله، لا، هذا لا يليق. إن كنا نحب مالك ونحب الشافعي ونحب أبا حنيفة ونحب أحمد ونحب علماء السلف رضي الله عنهم كلهم وندعو لهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم، لكن لا نقدم قولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقدم قولهم على قول رسول الله، وإن قدمنا قولهم على قول رسول الله هلكنا وضللنا. والله حذرنا من ذلك جل وعلا فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يعني بعض قول رسول الله قال هذا لا أنا أخذ بقول مالك ولا أخذ بقول الرسول، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، يعني يقع في القلب زيغ وهلاك وضلال والعياذ بالله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بهذا نرضي الله جل وعلا ونرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ونرضي إمامنا الذي اتخذناه إماما، نرضي مالك ونرضي أبا حنيفة ونرضي الشافعي ونرضي أحمد رحمهم الله ورضي عنهم، فهم لا يرضون عنا أن نأخذ بأقوالهم ونترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. نأخذ بقول رسول الله ولا نتعصب للمذهب أو للشيخ أو للقول الذي حفظناه، لأن هذا خطر على المرء، قد يخرجه من دينه، قد يسبب له سوء الخاتمة والعياذ بالله، قد يقول كلمة يزيغ فيها، يقول أنا مع مالك مثلا على ضلال أو على هدى، أو أنا مع فلان على ما كان عليه، ليس هو قدوتك وليس هو إمامك، وإنما إمام الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويدرك إلا صاحب هذا القبر، مالك رحمه الله يقول هذا القول، وكل الأئمة رحمهم الله حذرونا من أن نتعصب لأقوالهم. قل إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني سواء قلت بهذا القول أو لم أقله، وإذا قلت قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتحرى الصواب فيها ونسأل ونتأكد. فإذا ثبت عندنا صحة هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به ونعق عليه بالنواجد ولا نقبل سواه من أحد كائنا من كان. والأئمة رحمهم الله خيار وقدوة بالخير لكنهم ليسوا بمعصومين ولم يحيطوا علما بكل شيء.
السائل عندما أحرمت نسيت الساعة بيدي فهل هناك فدية أؤديها وما قيمتها؟
لا نسيان الساعة ولو عند الساعة ما في شيء لا يؤثر لأن الساعة ليست لباس ومخيط ملبوسة على قدر العضو إنما هي وضع في الساعد من أجل أن يستدل بها الإنسان على الوقت فلا حرج فيها يلبسها عمدا او نسيانا لا شيء في ذلك ولا يلزم في ذلك كفارة فيما اعلم والله اعلم.
يقول السائل كيف يتعرف الانسان انه من التائبين وأن أعماله قد قبلت عند ربه سبحانه وتعالى؟
إذا أخلص العمل لله جل وعلا واجتهد في ذلك فإن الله جل وعلا يقبل عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإنما على المرء أن يخلص لله وأن يجتهد في السنة أن يكون عمله صوابا يعني خالصا لله صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل ذلك فالله جل وعلا جواد كريم يقبل من عباده. فلبس الفنيلة إذا كان لحاجة لا يؤثر على الإحرام إحرامه صحيح وعمرته صحيحة إن شاء الله وإنما عليه فدية ذلك وهو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة بالخيار لا على الترتيب يعني تخير بين واحد إن شاء أن يصوم يصوم شاء يتصدق يعطي 6 فقراء 9 كيلو من الرز لكل او من البر او من التمر لكل مسكين 6 مساكين يعطيهم هذا ولا يعطي دراهم وانما يعطي طعاما او يذبح شاة او يصوم 3 أيام وعمله صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بكعب بن عجرة والقمل يتناثر من فوق رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أن الوجع بك بلغ بك ما أرى، أذاك هوام رأسك، انسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وأمره أن يحلق رأسه ليتخلص من القمل ومن الهوام التي فيه. فلا حرج للإنسان إذا فعل محظورا محتاجا، ومحظور يعني ممنوع، فعند الحاجة يرتفع الإثم وعليه الكفارة. اجلس يا أخي، لا ما يجلس، اجلس معك، عطنا سؤالك، ما في مال، اجلس تحجب عنا الناس، اسمع قل له، قل له السؤال يا يقول السائل هنا: هل على المفرد السعي إذا كان قد سعى مع طواف العمرة في عام حجه؟ إذا اعتمر مثلا في رمضان أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في أوله، ثم عاد ورجع إلى بلاده، ثم عزم على الحج من نفس السنة وحج مفردا، فإن عليه طواف وسعي، لأن العمرة انتهت بسفرة واحدة ورجع إلى بلاده، ثم اعتمر ثم حج مفردا، فإن عليه طواف وسعي. والخلاف فيما إذا كان متمتعا، هل عليه سعيان أو سعي واحد؟ وأما القارن فعليه سعي واحد.
يقول السائل: أريد أن أسأل أنه في حالة إيقاف عملية الحمل يستعمل ما يسمى بالكبوط، وهو جلد مطاطي يوضع على الذكر لحفظ المني من الوصول لرحم الزوجة، فهل شرعا يجوز ذلك أم هو شيء منهي عنه وحرام؟
استعمال موانع الحمل بحبوب أو كيس نايلو أو لولب يعمله أو نحو ذلك، إذا كان هذا تبرما بالأولاد وعدم رغبة فيهم وخوفا من نفقتهم ورزقهم، فهذا حرام ولا يجوز، لأن المرأة في هذه الحالة اهتم بما تكفل الله به، فالله جل وعلا تكفل بالرزق، ورزق المولود ليس عليك وإنما على الله جل وعلا يسوقه على يديك، فإذا كان خوفا من الرزق فلا يجوز، ويدخل في من يقتل ولده خشية الفقر والعياذ بالله، فعل الجاهلية. أما إذا كان فعل موانع الحمل بأي مانع جائز، بأي مانع مستسار لغرض صحيح، كأن تكون المرأة مريضة لا تستطيع الحمل، أو ضعيفة لا تستطيع الحمل ويشق عليها، أو تكاثر عندها الأولاد الصغار وشق عليها تربيتهم والقيام بشؤونهم، وأحبت أو أحب زوجها أن يكون فيه فاصل بين الولد والولد بمقدار سنة أو أكثر من سنة أو سنتين أو نحو ذلك، وليس تبرما بالأولاد وعدم رغبة فيهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله بأي وسيلة يمنعها يستعملها المرء بشرط أن لا تكون ضارة. أما إذا كانت ضارة فلا يجوز، أو محتمل أن تقطع النسل بالكلية فلا يجوز، يعني أن يستعمل مانع يمنع الحملة ويحتمل هذا المانع أن يقطع النسل بالكلية فلا يجوز. وإذا كان لا يؤثر على صحة المرأة ولا على صحة الرجل واستعمل شيئا من ذلك فترة مؤقتة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، كما قرره علماؤنا رحمهم الله.
يقول السائل: كنا نتحدث أمام الكعبة الشريفة عن القصة الإلهية في كيفية تفجير عين زمزم مع سارة وابنها إسماعيل، والقصد من ذلك تخيل الصورة الإلهية، فإذا بشخص ينهارنا عن الحديث بذلك، فأيهما الذي على حق؟
لا، الحديث بما أجرى الله جل وعلا من خوارق العادات على يد أنبيائه وعلى يد عباده الصالحين لا حرج في ذلك. يعني تتصور كيف فتح الله زمزم بين قدمي إسماعيل عليه السلام وهو رضيع صغير لما عطش وعطشت أمه، فالله جل وعلا أخرج الماء من بين قدميه تذكر لنعمة الله جل وعلا على عباده، وما أجرى الله على يد بعض خلقه وما هيأ لهم من الأمور الخارقة للعادة التي تدل على قدرة الله وعظمته وكرمه سبحانه وتعالى، لا حرج في ذلك. ولا ينتهر من تحدث في كيفية استخراج زمزم وخروجها، لا حرج إن شاء الله.
يقول السائل: هل هناك،
وإذا كان هذا في المطاف، يعني هذا الحديث في المطاف، فلا ينبغي التحدث في المطاف إلا بالذكر الله والدعاء والتضرع إليه، لأن الطواف صلاة. أما إذا كان خارج المطاف فلا بأس به. نعم.
يقول السائل: هل هناك احتمال الخطأ من أحد الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، أو إحداث شيء خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أما احتمال الخطأ فممكن، لأنهم ليسوا بمعصومين رحمهم الله ورضي عنهم. احتمال الخطأ ممكن، لأنه قد يخطئ المرء منهم لعدم بلوغ السنة، لأنه ما أحاط الواحد منهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، أو ربما بلغه حديث ما صح عنده بينما هو صحيح عند غيره، بلغه من طريق أحد رواته مثلا مجهول أو ضعيف أو متهم فرد الحديث لهذا وهو معذور، بينما غيره من العلماء صح عنده هذا الحديث من وجه آخر. فالإمام رحمه الله يكون قد أخطأ في رد هذا الحديث خطأ غير مقصود. أما الإحداث فلا نعلم أنهم أحدثوا، ولا نظن بهم ذلك أنهم أحدثوا شيئا إحداثا، وإنما قد يعملون عملا مبنيا على الاجتهاد في أمر من الأمور، فيظهر أن اجتهادهم هذا لا يوافق.
زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها: أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله.
وكذا ابن عباس رحمه رضي الله عنه: أتاك يا ابن آدم من كل وجه، يعني كل طريق يمكن أن يصل إليه منك فإنه بذل جهده في ذلك، غير أنه لا يستطيع أن يأتي من فوق، لأن رحمة الله تأتي من فوق فلا يستطيع أن يصدها.
وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة والسدي وابن جريج إلا أنهم قالوا: من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة. وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون
ويشاهدون،
ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جمع طرق الخير والشر، أن المراد
هذا اختيار ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله
جمع طرق واختار ابن جرير أن المراد
جميع
طرق الخير والشر.
كذا عندكم يا علي جميع،
فالخير يصدهم،
يعني أتى من جميع الطرق، من طرق الشر يرغبهم فيها ويحسنها لهم ويسهلها عليهم، ومن طريق الخير يصدهم عنها ويستصعبها عليهم ويجعل فيها المشقة. فهو يحاول ما استطاع في أن يثبت ابن آدم عن كل طاعة وينشطه في كل معصية،
فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهم. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تجد أكثرهم شاكرين قال موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم وقد وافق في هذا الواقع كما
أنه هو لا يعلم الغيب ولا يدري هل يتبع أو لا يتبع وإنما ظن ورغبة منه فأطاعه الناس وصدقوه في ذلك وصدق فيهم ظنه هو ظن ظنا وصدق في كثير من بني آدم كما قال الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه
كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها كما قال الحافظ أبو بكر البزاز في مسنده حدثنا نصر بن علي حدثنا عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم يعني نافع بن جبير عن ابن عباس وحدثنا عمر بن الخطاب يعني السجستاني حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. تفرد به البزار وحسنه. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري حدثني جرير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم سمعت عبد الله بن عمر بن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع من تحتي يعني الخصم. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به. وقال الحاكم صحيح الإسناد.
يقول الله جل وعلا قال اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اخرج منها ملؤوما مدحورا. لما قال هذا القول إبليس عليه لعنة الله وأقسم بأنه يغوي بني آدم وأنه يقف على صراط الله المستقيم أكد الله جل وعلا لعنته وطرده وإبعاده من الرحمة وأنه مذموما مدحورا بعيدا. قال اخرج منها أي من الجنة أو من الملأ الأعلى من الملكوت مما أنت فيه من المنزلة العالية الرفيعة اخرج منها مذؤوما. مذؤوما يعني من الذم والعيب، اي مذموما معيبا. لمن تبعك منه مذؤوما مدحورا. الدحر هو الابعاد والاقصاء، اي انت مذموما مبعدا مقصا عن رحمة الله سبحانه. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أخبر جل وعلا بأن من تبع إبليس فإنه يكون معه في النار، وأن الله وعد النار بملئها من إبليس ومن أطاعه من بني آدم ومن الجن. ممن أطاع إبليس مآله النار، والنار موعودة بملئها منهم. لأملأن جهنم منكم أجمعين، يعني من إبليس ومن كان معه وسار في ركابه وأطاعه. ومن أطاع الشيطان، طاعة الشيطان قد تكون كفرا. إذا أطاع الشيطان بالكفر بالله والإشراك به وعبادة غير الله، هذا مآله إلى النار ولا يخرج منها أبدا. وأما إذا أطاع الشيطان في المعاصي أو في بعض الكبائر دون الشرك، فهذا أمره إلى الله جل وعلا في الآخرة. إن شاء جل وعلا غفر له سيئاته ومعاصيه التي عملها في الدنيا، يغفرها الله بالأعمال الصالحة التي يقدمها العبد. وإن شاء جل وعلا أدخل هذا النار ومحصه وطهره ونقاه من سيئاته التي اقترفها في الدنيا، لأن أدبه في نار جهنم، ثم أخرجه منها إلى الجنة. فطاعة الشيطان قد تكون كفرا، وهذا مآله إلى النار ولا يخرج منها. وطاعة الشيطان قد تكون في المعاصي، وصاحب المعصية أمره إلى الله جل وعلا داخل تحت مشيئة الله.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال العماد بن كثير أكد تعالى أن
أكد تعالى عليه اللعنة
والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله اخرج منها مذءوما مدحورا. قال ابن جرير أما المذؤوم فهو المعيب والذأم غير مشدد العيب، يقال ذأمه يذائمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمز فيقول ذمته أذيمه ذيما وذاما. والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال والمدحور المقصي وهو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا،
يعني المذموم والمذموم بمعنى واحد، يعني المبعد المطرود المعيب. نعم.
وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس اخرج منها مذؤوما مدحورا. قال مقي
مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صغيرا مقيتا مقيتا. وقال السدي مقيتا مقيت مقيتا مطرودا. وقال قتادة لعينا مقيتا. وقال مجاهد منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس مذؤوما منفيا. والمدحور المصفر. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
السائل هل للصلاة الفائتة قضاء أم لا؟ وكيف قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بعدما صلى المغرب؟ الصلاة الفائتة لا يحلو إما أن تكون فرضا أو فروضا معدودة، فهذه يجب على المرء أن يصليها إذا ذكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فليصليها متى؟ الظهر مع الظهر والعصر مع العصر؟ لا، فليصليها إذا ذكرها حال ذكره إياها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا كانت الصلاة التي تركها مدة طويلة سنين تركها ثم بدأ يحافظ على الصلوات الخمس ويفكر في قضاء ما فات هل يقضي أو لا؟ نقول لا، لا يقضي، لأن من ترك الصلاة سنينا هذا محكوم بكفره حال ترك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فإذا ترك المرء الصلاة فقد كفر، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من صلاة وزكاة وصيام وحج، وإنما على هذا المرء الذي ترك الصلاة سنين طويلة ثم من الله عليه بالتوفيق والهداية فهداه أن يكثر من فعل الطاعات وأن يشكر الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة والرجوع إليه، ويجتهد في الأعمال الصالحة ولا يقضي ما فاته. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فحينما أشغله الكفار يوم الأحزاب قال عليه الصلاة والسلام